نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة نستضيف فيها معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى الإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة. وباسمكم جميعا أرحب به، فحياكم الله شيخ.
حياكم الله وأهلا بكم وبالأخوة المستمعين.
نستهل هذه الحلقة بسؤال بعث به الأخ عبد الرحمن الأمين من الرياض، يسأل يقول: نريد مزيدا من التوضيح والبيان حول شروط التوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإجابة على هذا السؤال من الأخ عبد الرحمن الأمين، نقول: إن باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، أو إذا بلغت الروح الحلقوم. قال الله تعالى: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، وهو يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. وهو يفرح بتوبة عبدي حين يتوب إليه، وهو باسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وباسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وجاء في حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبد. الحديث قال ابن حجر نقلا عن القرطبي: يدل هذا الحديث على عظيم فائدة الاستغفار، وعلى عظيم فضل الله وسعة رحمته وحلمه وكرمه، لكن هذا الاستغفار هو الذي ثبت معناه في القلب مقارنا للسان، لتنحل به عقد الإصرار ويحصل معه الندم. لا من قال أستغفر الله بلسانه وقلبه مصر على تلك المعصية فهذا الذي استغفاره يحتاج إلى الاستغفار. ويقول النووي في شرح مسلم: لو تكرر الذنب 100 مرة أو 1000 مرة أو أكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته وسقط الذنوب، ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها صحت توبته. وقال: قوله اعمل ما شئت معناه: ما دمت تذنب فتتوب غفرت لك. ولقد أعجبني بل سرني هذا السؤال حينما سأل الرجل الحريص عن التوبة والعودة إلى الله، وهذا هو المطلوب من العبد. فعلى العبد المبادرة بالتوبة والحذر، كل الحذر من تأخير التوبة، فإنه لا يدري متى ينتهي عمره، ولأن تأخير التوبة هو في حد ذاته ذنب يحتاج إلى توبة، وليس هناك أحد يستطيع أن يحول بين العبد وتوبته. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أيها الأخوة المستمعون، إن للتوبة شروطا ذكرها العلماء مأخوذة من الكتاب والسنة، وهي: أولا، الإقلاع عن الذنب فورا إن كان متلبسا به. الثاني، الندم على ما فات. الثالث، العزم على عدم العودة إليه. وهناك شرط رابع في وجود حقوق الآخرين، فيجب إرجاع حقوق العباد إن وجدت أو طلب البراءة منهم. وكل هذا موقوف على شرط خامس، هو الإخلاص لله، بأن يكون قصد الإنسان بتوبته وجه الله عز وجل، وأن يتوب الله عليه ويتجاوز عما فعل من المعصية. وفي الختام، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يتوب علينا أجمعين، إنه هو التواب الرحيم.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا أحد الإخوة يقول في سؤاله: أفطرت يومين في رمضان وقضيتها في شوال، يسأل عن هل يقضي أولا أو يصوم الست؟
الجواب يا أخي السائل: إذا صام الصائم وأكمل أحد ما فاتهم من رمضان، حينئذ يشرع له أن يصوم الست من شوال. لماذا؟ لما جاء في الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم. فهذا يدل على أن متابعة الست من شوال بعد إكمال صيام رمضان، وبهذا يتم حصول المتابعة والمثوبة والأجر إن شاء الله، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم علي الشيخ. هذا السائل محمد من جدة يقول: في رمضان وقبل صلاة الفجر تعمدت خروج المني، هل صيامي صحيح؟
الجواب: أولا، الاستمناء باليد المعروف بالعادة السرية لا يجوز فعله سواء في رمضان أو في غيره. لماذا؟ لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأما رمضان فأشد حرمة، وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه، ولا كفارة، لأن الكفارة إنما وردت في الجماع فقط. وإذا كان ذلك قبل الفجر أو قبل دخول وقت الفجر كما في السؤال فصومك صحيح، ولكن يجب عليك التوبة والتخلص من هذه العادة وعدم العودة إليه. وفقنا الله جميعا لكل خير وسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: هل يجوز له أن يأكل مع غير المسلمين؟
الجواب: إذا كان المقصود الأكل معهم من طعامهم فلا بأس بذلك، إذا كان الأكل من مواد حلال ولا تشتمل على ما هو حرام من نحو دهن الخنزير أو مشتقيات الحيوانات الميتة. وأما الذبائح فلا يباح منها شيء غير ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى، لقول الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ويقول القرطبي: ولا بأس بأكل طعام من لا كتاب له كالمشركين وعبدة الأوثان ما لم يكن من ذبائحهم، يعني أما ذبائحهم فلا تجوز، أما ذبائح اليهود والنصارى فتجوز كما سبق للآية الكريمة، والله أعلم.
نعم، هنا السائل يقول: أصلي في البيت والمسجد عني على بعد حوالي 400 متر، فما حكم ذلك مع العلم أن المسجد لا يوجد فيه مصلين سوى 4 أو 5؟
الجواب يا أخي السائل: كلما أتى الرجل المسجد من أبعد مكان يكون أعظم أجرا ومثوبة. فعن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم، فأبعدهم ممشى. رواه البخاري ومسلم. أما بالنسبة للمسافة للبعد والقرب، فقد جاء في حديث لمسلم عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقد سئلت اللجنة الدائمة عمن يبعد عن المسجد حوالي 500 متر، فأجابت: صلاة الجماعة في المسجد واجبة، فعليك أن تخشى المساجد لتصلي الفريضة فيها مع المسلمين، وليس لك أن تترخص بصلاتك مع أهلك في البيت من أجل هذه المسافة. كما أفتت اللجنة الدائمة أيضا في من يبعد مسافة تقدر 800 متر، هل يصلي في مكانه أو يذهب إلى المسجد؟ فأجابت: عليك أن تحضر إلى هذا المسجد تصلي فيه مع الجماعة أو أي مسجد آخر أيسر لك منه، ما دمت قادرا على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاته إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح، ولحديث مسلم الذي سبق ذكره. أما قلة عدد المصلين فهذا ليس عذرا، بل في هذه الحال يكون ذنب آخر على عدم حضور المسجد، إذ صار هذا المسجد مهجورا كما تقول. فالحاصل: ليس للرجل ترك الجماعة في المسجد في سماع النداء إلا لعذر شرعي مثل العدو أو الخوف على نفسه أو نحو ذلك. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل أبو عبد الله من الدمام يقول: ما هي صفة الربا وكيف يمكن للإنسان أن ينجو منها؟
الجواب: صفة الربا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث وضح الربا وبينه: فإذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو المطعوم المكيل بالمطعوم المكيل كالرز والحنطة والتمر والملح وأشباه ذلك، فلا بد من شرطين: التماثل والتقابض، وزنا بوزن، مثلا بمثل، يدا بيد، في الذهب والفضة وفي التمر والشعير والذرة والحنطة ونحو ذلك، لا بد كيلا بكيل، متساويا يدا بيد في المجلس قبل التفرق. فإن فعل خلاف ذلك فهو الربا. إذا كان النوع واحدا فلا بد من التماثل والتقابض، كما ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه مسلم. فلو كانت هناك سلعة من الذهب تباع بسلعة من الذهب وزنهما واحد وليس فيهما خلط، فيباع ذلك إذا كان يدا بيد تقابضا في المجلس فلا بأس. وأما إذا اختلف الجنس فلا بأس بالتفاضل، لكن يدا بيد، مثل جنيه ب20 درهم أو ب4 درهم أو ب1000 درهم إلى آخره. فالخلاصة: الأجناس إذا اختلفت يجوز التفاضل، وأما إذا كان الجنس واحدا فلا بد من أمرين: التماثل والتقابض في المجلس. والله سبحانه وتعالى أعلم.
هنا أحد الإخوة معالي الشيخ بعث بسؤاله يقول: أود أن أسأل عن حكم من أراد الحج وعليه دين، هل يجب عليه أولا أن يسدد دينه أو ماذا يفعل؟
الجواب يا أخي السائل: لا يجب على المسلم الحج حتى يتوفر له أمران. الأول القدرة البدنية، فمن لم يستطع لمرض أو غيره فلا يلزمه الحج، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الثاني القدرة المالية، فمن كان فقيرا أو مديونا فلا يجب عليه الحج كذلك حتى يحصل على مال ويقضي ديونه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. في سؤاله الثاني يقول يسأل عن نسبة الزكاة بالمئة.
الجواب يا أخي السائل: نسبة الزكاة في المئة 2.5%، 2.5%، والله أعلم.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذا أحد الإخوة يقول في سؤاله: أنوي فتح مركز لصيانة الحاسب الآلي، ومن الخدمات المتعارف عليها في هذه الصنعة ما يحتوي على تركيب البرامج المنسوخة من غير شراء نسخها الأصلية، علما بأنني أخذ أجري على تركيب هذه النسخ لا على بيعها بذاتها. ما هو الحكم في هذه الحالة، وهل يختلف في حالة بيع النسخ ذاتها وأخذ مقابل مالي عليها؟
الجواب إن تركيب ونسخ هذه البرامج جائز ما لم يكتب عليها صاحبها المنع من ذلك، فعند ذلك لا يجوز، لأن الحقوق لهم، وقد تعبوا في إخراجها، ولو سمح بذلك لما حصلوا على العائد الذي ينتظرونه، وبالتالي يتركون الصنعة، وهذا أمر مضر بالناس، وفيه كتابات وفيه أنظمة تبين ذلك، فالسرقة في هذا المجال وفي غيره لا تجوز، بالله التوفيق.
نعم، بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هنا أحد الإخوة يقول في سؤاله: ما حكم بيع أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها للمشتري إذا لم تتبين لي نية المشتري من استعماله لهذه الأجهزة، سواء كان ينوي استخدامها في حلال أو حرام، وقد يصعب تحديد استخدام الغالب من الناس مع دخول هذه الأجهزة في صغير الحياة وكبيرها كما لا يخفى عليكم؟
الجواب يا أخي: يجوز بيع أجهزة الحاسب الآلي لمن يريد الشراء ولو لم تتبين لك نيته، لأن هذا مما يصعب بل يستحيل ذلك على الناس، وبهذا جرت العادة. وأما العمل فهذه آلة قد يستعملها في الحلال وقد يستعملها في الحرام، وهو المأجور على ذلك أو المعاقب على ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، بارك في علمكم. بهذه الإجابة أيها الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة في برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله لها. الشكر موصول لأخي وزميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، والشكر موصول لكم أنتم أيها الكرام لطيب استماعكم. لكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700. إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم
إبراهيم ابن محمد الشايع،
تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.